وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وروى البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أيها المسلمون، يحتفل المسلمون في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيمون مظاهر الحفاوة والابتهاج في البيوت والأسواق والمنتديات وفي المساجد، تعبيراً عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتتضمن هذه المباهج والاحتفالات مظاهر إكرام ومحبة، من سماع لأناشيد عذبة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله ومآثره عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى مظاهر أخرى تشير إلى محبة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مشروع بلا شك، فلقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى المناسبات الزمانية أهميتها، وذكرنا مثالين على ذلك: اهتمامه بذكرى مولده على مستوى الأسبوع، فكان يصوم يوم الاثنين ويقول: هذا يوم فيه ولدت. وعندما رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء قال: نحن أولى بموسى منهم، وصام يوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون، وصامه وأمر بصيامه. هذا دليل على أهمية المناسبات الزمانية في ديننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أننا نتساءل: هل يكفي هذه المظاهر من الابتهاج والحفاوة لتحقيق الهدف المقصود منها، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى هل أثمرت هذه الاحتفالات وهذه المباهج دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وسنته؟ هل دفعت بنا إلى التشبث بهديه الشريف وأوامره والتمسك بأوامره والاجتناب لنواهيه؟ إذا تحققت هذه المعاني فلقد حققت احتفالاتنا مقاصدها، وحققت أهدافها، وتحولت من مباهج إلى قربة نتقرب بها إلى الله جل شأنه. أما إذا لم يتحقق هذا الهدف فإنها محبة عقيمة لا تثمر جدوى، بل هي مجرد ادعاء لا تتجاوز كونها كذلك. أيها المسلمون، المحبة عاطفة جياشة تتأجج بها القلوب، ولكن هذه العاطفة الجياشة التي تدفع بنا إلى التشوق إلى رؤية من نحب، وزيارة من نحب، وإذا تتعلق القلوب بهذا المحبوب ترى هل يكفي هذا الشعور أم إن المحبة الحقيقية تدفع بنا إلى التزام بأوامره وإلى اجتناب نواهيه وإلى التمسك بسنته وإلى الاعتزاز بما أمرنا به بهديه بدينه بالرسالة التي بعث بها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في الشغف بأن نصي إلى سيرته، وأن نصي إلى صفاته وشمائله، وأن نعير السمع باهتمام شديد إلى أحاديثه التي فيها أوامر يجب أن نتبعها، ونواهٍ يجب أن نجتنبها، وتعاليم إذا ما تمسكنا بها سعدنا في الدنيا ونجونا في الآخرة، وكنا في إن شاء الله تعالى مشمولين برحمة الله سبحانه وتعالى. إن من دلائل محبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاعتزاز بسنته، والتمسك بهديه، والالتجاء إلى تعاليمه لتكون هي الحصن الذي نتحصن به، والمنهج الذي نتمسك به، والرسالة التي ندعو إليها. ترى هل تحققت هذه المعاني؟ إن من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثرة الصلاة عليه، أن نكثر من الصلاة عليه شغفاً به وحباً له ورغبة في أن يصلي الله علينا فيرحمنا ويدغدغ علينا من إحسانه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله بها عليه مئة. وهكذا يضاعف الله تعالى الأجر لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم صبابة وحبا به عليه الصلاة والسلام. كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه تدفع إلى تعلق القلب به والحرص على اتباع سنته والتزام أوامره واجتناب نواهيه. نحن اليوم بحاجة إلى أن نجعل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاجاً يعصمنا من الانحرافات والضياع الذي تعاني منه أمتنا اليوم. نحن بحاجة إلى أن نجد في منهج رسول الله وهديه وسنته سبيلاً يفضي بنا إلى سعادة في الدنيا وعزة في الدنيا، وسعادة وعزة في الآخرة غداً إن شاء الله تعالى. إذا تحققت هذه المعاني فينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيبادلنا الحب بالحب، بل بحب أعظم وعطف أكبر، وسيكرمنا الله عز وجل يوم القيامة بشفاعته، يوم نكون في أشد الحاجة إلى شفاعته، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولكن تنفعنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الأغيار، متعلق بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، محب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، كيف كان الصحابة الكرام يترجمون محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ سلوا الصحابة الكرام عن ذلك. عبد الله بن عباس كان فتى صغيرا لكنه كان عاقلا، وكان يحرص في ليلة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته أن ينام عنده، حتى يرى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في ليله فيتبعه ويختفي أثره. فكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ قام فتوضأ، وإذا قام يصلي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل طويلة، تجشم صعوبة ذلك ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الساعات الطويلة يتحمل ذلك رغبة في أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غدا في الآخرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في مأكله ومشربه وملبسه وفي هيئته. هكذا كان الصحابة. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك أكثر من نفسي، والله إني لأحبك يا رسول الله أكثر من مالي وأهلي وولدي، وإني لأذكرك وأنا في البيت فما أطيق عنك صبرا حتى آتي إليك فأنظر إليك. ثم قال: ثم إني ذكرت يا رسول الله أنني سأموت وأنت كذلك، وغدا ستدخل الجنة وترفع إلى النبي مع النبيين، أما أنا فسأكون مع عامة الخلق فلا أراك. أي جنة هذه التي لا أراك فيها وأنا هنا لا أطيق عنك صبرا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه؟ جاء الجواب من رب العزة جل شأنه، جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله سبيل سعادتنا غدا في الآخرة، وسبيل أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا في الآخرة. نعم، هذه أحوال محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت كل هذه المحبة؟ لما كانت هذه المحبة؟ كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم كما وصفته السيدة عائشة، كان خلقه القرآن، أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا، ألين الناس يدا، أطيب الناس رائحة، أحسن الناس خلقا وخلقا ومعاملة، أكثر الناس تواضعا. كان كثير التواضع، يجلس مع الفقير والمسكين ويلبي دعوة الفقير والغني لا يأنف. كانت الدنيا دبر أذنه، ليست موضع اهتمامه ولا اكتراسه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن كان لا يمر علينا الشهر والشهران لا يوقد في بيت آل محمد النار. كان طعامنا الأسودان التمر والماء، كان فراشه من أدم من جلد محشو ليفا، أي أنه كان شظفا. هل كان عن ذلك عن فاقة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاني الفاقة، إنما كانت الدنيا بالنسبة له أمرا ثانويا وبعيدا عن اهتمامه، لم يكن يكترث لها. وكان يقول: ما لي ود الدنيا، ما أنا فيها إلا كراكب، أي مسافر، استظل بظل شجرة ثم مضى وتركها. وهذه حقيقتنا جميعا، نحن هنا في ظل شجرة لا نلبس أن نتركها ونمضي إلى الله سبحانه وتعالى. فما لنا وللدنيا؟ لماذا تأسرنا الدنيا بمحبتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ألطف الناس عشرة، كان أكثر الناس تواضعا، كان أكثر الناس عطفا على المساكين، حتى المرأة المسكينة الفقيرة كان وفيا لتلك الامرأة المسنة العجوز التي كانت من صحبات سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان يصلها وكان يعطف عليها وفاء لزوجته العظيمة أم المؤمنين سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها. يطول الحديث لو أننا تكلمنا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ويجدر بنا أن نطلع عليها. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عطرا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله 10 سنين، فما قال لي عن شيء فعلته لما فعلته، ولا عن شيء لم أفعله لو أنك فعلته، إنما كان يقول: قضاء الله خير. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه حريص علينا، كما قال ربنا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المسلمون، لقد بادرنا رسول الله وبدأنا بالمحبة قبل أن نخلق، اشتاق إلينا قبل أن نوجد، فلقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع كما يروي مسلم في أويخرات أيام حياته، وسلم على أهل البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، اللهم ارحم أهل بقيع الغرقد. ثم قال: وددت أني رأيت إخواننا، وددت أني رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألست إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي أو يؤمنون بي ولم يروني. أنتم يا أيها المسلمون، أنتم المعنيون بشوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتاق إليكم قبل أن تخلقوا. ثم قال: وإني فرطهم على الحوض، أي أن ينتظرنا على الحوض. فقيل: يا رسول الله، كيف تعرفهم ولم ترهم؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل دهم بهم، بين خيل غر محجلة، بيضاء الجبهة بيضاء القوائم، ألا يميزها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. أبشروا أيها المسلمون المتوضئون المقيمون للصلاة المواظبون على حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، يعرفكم. ثم قال: ألا ليزادن أناس عن الحوض، ليطردن أناس عن الحوض، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تعلم كم غيروا من بعدك، الذين انحرفوا عن النهج وهجروا هدي رسول الله واستغنوا عن سنة المصطفى، أولئك غيروا، ومن غير لن يتعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا ممن ثبت على النهج والتزم طريق الهدى. أسأله تعالى أن يرزقنا صدق المحبة وأن يجمع قلوبنا على ذلك، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.